مجمع نورين يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال ربنا جل ذكره: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وهذه الجملة من كتاب الله قد تكلم فيها أصحاب التفسير، وإن كان بعض ما قيل في ذلك هو من الأقوال المتروكة في تفسير المقصود بصبغة الله. فإذا وقع ذلك على المعاني المتنوعة التي تعود لحق الله سبحانه وتعالى وعبادته وأمره وميثاقه، فإن هذا من اختلاف التنوع. وأما إذا باين ذلك فإن هذا يكون من الأقوال المتكلفة التي استعملها من استعملها بأثر توهموه على اللغة وهو ليس من اقتضاء اللغة. وصبغة الله هي الدين والعبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قل أتحا،
ولهذا ختمت الآية بمقام العبودية بعد ذلك. نعم.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون.
نعم، هذه محاجة باطلة، وهي أن من لا علم عنده وإنما معه وحمله هو الجهل يحاج من يحمل العلم، ولا سيما أشرف العلوم وهو العلم الإلهي، أي العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فهذه المحاجة هي محاجة باطلة، ولهذا بين الله في كتابه أن الله جل وعلا له الحجة البالغة على خلقه، وبين الله سبحانه وتعالى أن كلام الرسل الذي بعثوا به والحكمة التي أوتوها وما نزل عليهم من الكتب فإنه هو الحجة على الخلق، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما من خالف دين المرسلين فحجته داحضة، لأن من خالف دين المرسلين لا يكون معه حجة البتة. وقد أبان ذلك كبير من خالف دين المرسلين وهو الشيطان، كما قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ما كان هنالك من سلطان، أي من علم وبرهان، وإنما هو الهوى المحض. ولذلك قال الله سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن ركبه الهوى واستحكم فيه صار كالأنعام، كما بين الله ذلك في كتابه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. وذلك لما استحكم الهوى فيهم. ولذلك الهوى من فساده وضلاله أنه لا تتفق عليه العقول ولا تتفق عليه النفوس، ولذلك لا يذكر الهوى إلا باعتباره إما جنسا أو باعتباره جمعا وأنواعا، كما قال الله جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وهو إضافي إلى الأنفس المختلفة. نعم.
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون.
من لم يحفظ المقام الذي خلقه الله له وهو الاستجابة لله وعبادة الله سبحانه وتعالى يتلقف الفتن العلمية والشبهات، أو تتلقفه إن لم يتلقفها بإعراضه عن تحقيق عبوديته لله سبحانه وتعالى، أو قد يعرض له من المقام ما يعرض بموجب تقصيره في ذلك. ولذلك هذه الأحوال التي عرضت لبعض أهل الكتاب وقال الله فيها: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عليهم الصلاة والسلام جميعا كانوا هودا أو نصارى؟ فإن هؤلاء لم يكونوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما هم مسلمون، لأن كل من آمن وعبد الله وحده لا شريك له واتبع دين المرسلين فهذا مؤمن بالله مسلم، ولذلك سمى الله الأنبياء بالإسلام. وقال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، مع أنه عند التحقيق من جهة العقل ومن جهة الشرع أيضا لو كان ذاك المعين، وحاش الأنبياء عن ذلك، لكن إذا قدر أن معينا ما من المعينين من الخلق صار على هذه الطريقة أو صار على هذه الطريقة، فإن الله سبحانه وتعالى إنما تعبد عباده بدينه، إنما تعبد عباده بدينه سبحانه وتعالى وبشرعه سبحانه وتعالى. ولهذا صار بعض من انحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يضيف من يضيف من الصالحين وأهل العلم ومن استفاض لهم دين في الأمة يضيفهم إلى طريقته، فيكون هذا من الكذب، ويكون هذا من التدليس، ويكون هذا من الوهم، ويكون هذا من التكلف، لأن الدين لا يعتبر بالأعيان. لو قدر في نفس الأمر أن هذا المعين أو ذاك المعين يكون من هذه الطريقة، فضلا عن كون هؤلاء الصالحين وهؤلاء الأولياء، لأنه يقع في بعض الطرق الصوفية يضيفون بعض هذه الطرق الباطلة إلى بعض الصالحين في هذه الأمة، كبعض علماء التابعين أو ما إلى ذلك، فهذا من الكذب، فضلا عن من أضاف ذلك إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء معصومون عن هذه الضلالات وبراء من هذا الشرك. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى براءة الأنبياء وبراءة الرسل عليهم الصلاة والسلام من هذه الضلالات. ولكن يعلم أن الحق لا يعتبر، أن الحق لا يعتبر بورود بعض الأعيان عليه، إلا من أوجب الله سبحانه وتعالى اتباعه وطاعته، وهم أنبياؤه ورسله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأنبياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأما من بعد الأنبياء من الأعيان فهؤلاء يحفظ لهم مقامهم لمن ثبت له مقام علم ودين في الأمة واستفاض ذلك، لكن لا يعرف الحق بهم. وهذا يقال على سبيل قطع الشبهات، على سبيل قطع الشبهات، على سبيل قطع الحجج. وإلا فيعلم أنه من فضل الله على أولئك الصالحين الذين ليسوا أنبياء معصومين أن الله سبحانه وتعالى كفهم عن هذه الطرق الباطلة وأنهم براء منها. ولكن من تزين بشيء ببعض هؤلاء الأعيان فهذا من التدليس والكذب. ومن نسب إلى بعض علماء التابعين بعض الخرافات التي عليها الصوفية أو طوائف منهم فهذه كلها من التدليس على العامة، حتى تعتبر طريقتهم بنسبتها إلى فلان وفلان من فضلاء الصالحين. وقد يدعون أن فلانا من الأولياء والصالحين وهو ممن لم يعرف له ذلك، بل قد يعرف عنه من الضلالات والبدع ما يعرف، وقد يكون من مجهول الحال. والولاية في الدين في حقيقتها ليست اسما يسميه الناس، وإنما الولاية في الدين هي القلب المؤمن الذي سلم من الشرك وأخلص الدين لله، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. فالأولياء ليسوا أعيانا، وليس لباسا، وليس أمرا وراثيا، وليس شخصا ينصبه الناس أو تؤخذ بصورة الوراثة أو ما إلى ذلك. ولهذا كان النبي كما في الصحيح يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم خفيا وهو من أولياء الله، وكان بعض التابعين كذلك. وفي كل زمن من أزمنة المسلمين تجد فيهم من الأولياء من لا يعلم الناس أنه من الأولياء، لأن الولاية هي أمر شرعي بين العبد وبين ربه. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لو سئل عامة الناس وخاصتهم هل أحد يعلم ما في القلوب من تحقيق الإيمان والتقوى، الجواب لا. فإذا كان الجواب كذلك علم أن تعيين الولاية نفيا وإثباتا هذا من الأمور الموهومة، ولكن يحسن الظن بالمسلمين وبخاصة في علمائهم وصالحيهم، ولكن لا يزكى على الله أحدا، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، وهو الذي يصطفي من يشاء، وهو الذي يرضى عمن يشاء، والله سبحانه وتعالى يرضى من عباده الطاعة والإيمان، ولا يرضى من عباده الكفر والفسوق والعصيان. نعم.
تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
نعم، هذا برهان عقلي شرعي، فإنه في أول الآية: قل أتحاجوا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، فإن الله بين أنهم مسلمون. ثم جاءت الآية هذه بقول الله: تلك أمة قد خلت، أي من نظر بعقل فإن مسألة هذا الذي جاء في التاريخ من الأعيان البحث في أمره على خلاف ما جاء في القرآن أو في كتب الأنبياء، هذا بحث مخالف للشرع ومخالف للعقل. ولذلك الله يقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وإنما تسألون عن أعمالكم. ولهذا من قلة العقل والحكمة أن يشتغل الناس بغيرهم، وكان الأحرى والأجدر عقلا وحكمة وشرعا أن يشتغل الإنسان بنفسه عن خلق الله. نعم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عما شجر بين الصحابة كان يذكر جملة من القواعد، فإذا وجد أن في سؤال السائل من الإلحاح أو الزيادة قال له: يا هذا، كما جاء في بعض أجوبته لما راجعه رجل في ذلك فيما شجر بين الصحابة، وراجعه بما هو من القول الزائد الذي كان السلف يتقونه، قال له الإمام أحمد رحمه الله: يا هذا، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم. إذا كان القضاة الذين هم أهل علم واختصاص إذا فصلوا في أمور الناس من متاع الدنيا كالأموال ونحوها أو فيما فوق ذلك لا يعلم صوابهم من خطائهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إنه يأتيني الخصم ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، مع أن هذا في الأمور الظاهرة التي تنصب عليها البينات والشهادات، ومع ذلك لا يعلم ولا تبرأ الذمة كما يعرف لمن كذب واستعمل بينة كذبا ومشت في لحنها أو نحو ذلك، أو شهادة مزورة أو غمط حقا أو نحو ذلك، لا تبرأ ذمته بالقضاء، وهذا مجمع عليه بين العلماء ما دام أنه قد دلس وكذب ونحو ذلك. ومع ذلك فإذا كان هذا متعذرا فكيف يكون ممكنا ما يتعلق بدين الناس وعقائدهم وصدقهم وإيمانهم بالله وإخلاصهم له وإرادتهم لوجهه أو إرادتهم للدنيا أو لغير ذلك؟ فمن دخل في هذا الباب فقد دخل في باب من الشر فتحه على نفسه، والمؤمن يتقي ذلك ويفوض ما هو من علم الله إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما في حديث أبي سعيد: وقد قام رجل وهو ذو الخويصر التميمي، لما قام كما قال أبو سعيد: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: اعدل يا محمد. فقام خالد بن الوليد لما قسم النبي قسما بعثه علي بن أبي طالب وهو ذهب في أديم المقروض، فقسمه النبي بين نفر ولم يعطي هذا، فقال هذه الكلمة من الضلالة والغواية المخالفة للسنن وللشرع وللعقل وللفطرة وللأدب مع مقام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما قال خالد كما في رواية في الصحيح وفي رواية عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنقه، قال لعله أن يكون يصلي، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. لما بدأ التجرج هنا في تحرير المقدمات من جهة الأفعال ونتائج الأفعال وهو القتل على تحصيل ما في القلوب، دخلت الأمور في الظنيات، فأغلق الشارع هذا الباب من الظنيات في ترتيب النتائج على الدماء، فإن الدماء لا يستعمل فيها الظنيات. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم، مع أن هذا الرجل قد قال الضلالة، ولما ولى قال النبي إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالرسول ما زكى هذا الرجل أو نفى عنه الضلالة، وقد قال كلمة الضلالة البينة، ولكنه لما يعني كما في ترتيب علم المنطق لما تحولت الأمور الآن من المقدمات القطعية وأردنا التحصيل بالمقدمات إيش الظنية، لما دخلت الأمور في المقدمات الظنية هذا الباب باب الدماء لا يستعمل فيه المقدمات الظنية، لأنه باب محترم محكم في الشريعة ودماء المسلمين معصومة كما نعرف، وللشريعة قواعد حتى مع غير المسلمين من رتبت الشريعة لهم أحكاما، ولذلك العلماء رحمهم الله عظموا القول في الدماء لأن الإنسان له حرمته، وذلك مبين في كتب علم الشريعة من كتب الفقهاء وغيرها. على كل حال المقصود أن الأحكام درجات، ولذلك الدماء كان النبي يعظمها كما جاء في خطبته في عرفة وخطبته يوم النحر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فهذه قواعد كما أشرنا قبل قليل للقواعد الفقهية، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذه كلها تعد من القواعد الكلية في الشريعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مجمع نورين يقدم.